بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، يقول في كتابه الجامع الصحيح: باب قول الله تعالى: وفي الرقاب وفي سبيل الله. ويذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما: يعتق من زكاة ماله ويعطي في الحج. وقال الحسن: إن اشترى أباه من الزكاة جاز، ويعطي في المجاهدين. والذي لم يحج ثم تلا: إنما الصدقات للفقراء الآية، في أيها أعطيت أجزات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن خالدا رضي الله عنه احتبس أدراعه في سبيل الله. ويذكر عن أبي لاس قال: حملنا النبي صلى الله عليه وسلم على إبل الصدقة للحج. قال: حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب قال: حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصدقة، فقيل: منع ابن جميل وخالد بن الوليد وعباس بن عبد المطلب. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما ينقب ابن جميل إلا أنه كان فقيرا فأغناه الله ورسوله، وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا، قد احتبس أدراعه وأعتده في سبيل الله. وأما العباس بن عبد المطلب فعم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهي عليه صدقة ومثلها معها. تابعه ابن أبي الزناد عن أبيه. وقال ابن إسحاق عن أبي الزناد: هي عليه ومثلها معها. وقال ابن جريج: حدثت عن الأعرج بمثله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب قول الله عز وجل: وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله. هذه الترجمة أوردها على أن اعتاق الرقاب وكذلك إعطاء الغارمين من الزكاة وكذلك في سبيل الله أنها من مصارف الزكاة الثمانية، لأن الزكاة مصارفها ثمانية ذكرها الله عز وجل في سورة التوبة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلف في قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وفي السبيل. هذه ثمانية مصارف هي التي تصرف فيها الزكاة ولا تصرف في غيرها من الوجوه الأخرى من البر. فلا تصرف الزكاة في بناء المساجد، ولا تصرف الزكاة في بناء القناطر، ولا تصرف الزكاة في تعبيد الطرق، ولا تصرف الزكاة في بناء الأربطة ويعني الإسكان فيها للفقراء والمساكين، وإنما تصرف في هذه المصارف الثمانية التي ذكرها الله عز وجل مجتمعة في هذه الآية من سورة التوبة. وذكره هنا من أجل الرقاب، من أجل الرقاب وكذلك سبيل الله. والمقصود بقوله ذكره هنا وفي الرقاب يعني معناها أن الزكاة يمكن أن يشترى بها رقاب فتعتق، يشترى بها رقاب فتعتق، فتكون صرفت يعني من مصارف الزكاة أن أموال الزكاة إذا اشتري بها يعني رقة فاعتقوا فإن هذا من مصارفها. وابن السبيل المقصود به الجهاد في سبيل الله، المقصود به الجهاد في سبيل الله، فكل ما يتعلق بالجهاد من يعني من شراء العتاد وشراء السلاح وكذلك الصرف على المجاهدين ويعني واشتراء الدواب التي يركبون عليها، كل هذا يدخل تحت قسم أو قسم الجهاد في سبيل الله الذي هو أحد المصارف الثمانية. وكذلك الحج أيضا يدخل، لأنه جاء يعني ما يدل على أنه في سبيل الله، وأنه يمكن أن يحج أو يحجج أحد من الزكاة، لأن هذا يدخل في كونه في سبيل الله. ثم قال ويذكر
عن ابن عباس يعتق من زكاة ماله ويعطي في الحج،
وعن ابن عباس ويذكر عن ابن عباس أنه يعتق من زكاة ماله ويعطي في الحج، يعني من زكاة ماله يعطي من زكاة ماله، وهذا إنما هو في الحج للفرض، وأما بالنسبة للنوافل فلا يعطى يعني للحج من الزكاة، وإنما يعطى لحج الفرض يعني من الزكاة. وكذلك في كونه وكذلك في عتق الرقاب يعني يشترى بها رقاب وتعتق. قال ويذكر عن ابن عباس
يعتق من زكاة ماله ويعطي في الحج،
يعني زكاة ماله يصرفها في هذا وفي هذا، لأن الحج هو داخل في سبيل الله، وزكاة المال كونه يشترى بها رقاب داخلة على قوله وفي الرقاب. وقاله ذكره هنا ويذكر، و يعني من طريقة البخاري في إذا أتى بمثل هذه الصيغة التي هي يعني صيغة التمريض الذي يقال فيها يقال، فإنها لا تدل على التمريض دائما، بل البخاري يطلقها أحيانا على إذا كان الأثر موقوفا كما هنا، لأنه موقوف على ابن عباس، وكذلك إذا كان فيه راو ليس على شرطه، إذا كان فيه راو ليس على شرطه فإنه يأتي بهذه الصيغة، كما قال ذلك الحافظ بن حجر أنه يعني لا يدل على التضعيف، وإنما يعني يأتي به من أجل أنه موقوف فيعبر عن الموقوف بمثل هذه العبارة، وكذلك إذا كان فيه راو ليس على شرطه. نعم.
وقال الحسن إن اشترى أباه من الزكاة جاز.
وقال الحسن إن اشترى أباه من الزكاة جاز، إن اشترى أباه من الزكاة جاز، لأنه يعني كونه لأنه يعتق كونه داخل في اعتاق الرقاب، وليس يعني يعطى لفقره أو أنه يعني مثل إعطاء لفقره، لأن نفقته واجبة وهذه ليست نفقة، وهذه ليست نفقة، فلو اشترى من الزكاة يعني أباه وهو رقيق واعتقه فإن ذلك سائغ، لأن هذا داخل في اعتاق الرقاب، داخل في اعتاق الرقاب وليس داخلا في الإغناء أو الصرف على الوالد ويعني على الوالدين، لأن نفقتهما واجبة، فلا يعطى من الزكاة من أجل أنهم فقراء، بل يعطون من المال من أصل المال ولا يعطون من الزكاة، لكن كونهم يشترى من الزكاة يعني رقيق ويعتق ولو كان وإن كان أباه فإن ذلك سائغ، لأنه إذا كان اشتري يعني البعيد يعني الذي ليس فيه قرابة، فإن من يكون له قرابة يكون باب أولى، لأن هذا من ليس من صنف الإعطاء الفقراء أو للفقر، وإنما من أجل إعتاق الرقاب.
ويعطي في المجاهدين،
ويعطي في المجاهدين يعني في يصرف في سبيل الله الذي هو المجاهدين، كون ينفق عليهم أو يشترى لهم رواحل يعني دواب يعني يجاهدون عليها. نعم.
والذي لم يحج،
وكذلك الذي لم يحج يعني يعطى للحج، يعني وهذا يعني فيه بيان أن المقصود بذلك هو الفرض وليس النفل، ما يعطى أحد يتطوع يذهب ليحج وقد حج، وإنما لحج الفرض والذي لم يحج.
ثم تلا إنما الصدقات للفقراء الآية،
ثم تلا إنما الصدقات للفقراء الآية، فإن هذا داخل تحت قوله وفي الرقاب وفي سبيل الله، يعني هذا الذي ذكر داخل في الرقاب وفي سبيل الله، الحج والمجاهدين يعني في سبيل الله، والرقاب داخلة في قوله وفي الرقاب.
في أيها أعطيت أجزأت، في أيها
في أيها أي مصارف الزكاة في أيها أي في مصارف الزكاة، لأنه لا يلزم أن تكون الزكاة موزعة على المصارف كلها، بل لو وضعت في أي واحد منها أجزأ، مثل ما جاء في الحديث يؤخذ من فقراء من أغنيائهم وترد على فقرائهم، والفقراء هم صنف من مصارف الزكاة، صنف من أصناف مصارف الزكاة. قال في أيها أجزأت، يعني لو أعطى يعني صدقة أعطاها لابن السبيل الزكاة، أو أعطاها في سبيل الله، أو أعطاها في اعتاق الرقاب، أو أعطاها في الفقر، أو أعطاها يعني في أي صنف من الأصناف فإنها تجزي، يعني لا يلزم أن توزع على الأصناف، لا يلزم أن توزع على الأصناف، بل لو وضعت في صنف واحد أجزأت. والدليل واضح عليه، فإنها تأخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم.
وقال صلى الله عليه وسلم إن خالدا احتبس أدراعه في سبيل الله،
وقال إن خالدا احتبس أدراعه في سبيل الله، وهذا سيأتي مسندا. نعم.
ويذكر عن أبي لاس قال حملنا النبي صلى الله عليه وسلم على إبل الصدقة للحج،
ويذكر عن أبي لاس أنه قال حملنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على صدقة على إبل الصدقة في الحج، وهذا مثل ما ذكرنا، لأنه قال يذكر عن أبي لاس لأنه موقوف. نعم.
قال أبو هريرة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصدقة، فقيل منع ابن جميل وخالد بن الوليد وعباس بن عبد المطلب، فقال عليه الصلاة والسلام ما ينقب ابن جميل إلا أن كان فقيرا فأغناه الله ورسوله، وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا، قد احتبس أدراعه واعتده في سبيل الله، وأما العباس فعم رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ثم ذكر حديث أبي هريرة في البعث على الصدقة، وأنه جاء في بعض الروايات أنه بعث عمر على الصدقة، ومقصوده صدقة الفرض، لأن النوافل لا يبعث عليها، الصدقات التطوع لا يبعث لها، وإنما يبعث الفرض الذي هي الفرائض التي يرسل العمال لجباية الزكاة ولأخذ الزكاة. فقيل منع ابن جميل وخالد بن الوليد والعباس بن عبد المطلب، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ما ينقم ابن جميل إلا أن كان فقيرا فأغناه الله، يعني ليس له عذر، ما عنده عذر إلا أن كان فقير فأغناه الله، وهذا ليس بعذر، يعني هذا يسمونه تأكيد المدح ما يشبه الذم وعكسه، يعني ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيرا فأغناه الله، وهذا يعني هذا الذي حصل له، وكان عليه أن يبادر على شكر نعمة الله عز وجل على أن يؤدي الزكاة. وفي هذا عتب أو عتاب عليه، وأنه يعني مذموم على هذا، لأن من أغناه الله عز وجل يبادر إلى الزكاة ولا يتوقف فيها، ولا بل يشكر الله عز وجل على أن أغناه وجعله من الأغنياء الذين عندهم المال والذين يحول الحول على أموالهم، فيخرج منها الزكاة بطيب نفس وبارتياح واطمئنان وبرجاء الثواب من الله سبحانه وتعالى. ما ينقم من جميل، وابن جميل يعني اسمه قيل إنه عبد الله، يعني أشهر ما قيل إنه عبد الله، عبد الله بن جميل. وقال وأما خالدا فإنكم تظلمون خالدا وقد احتبس أدراعه واعتاده في سبيل الله. قيل إن خالدا اشترى، أو أنه يعني جعل من الزكاة جعلها في هذه الأموال التي هي عتاد كالسلاح والدواب والمركوبات التي يجاهد عليها في سبيل الله، فيكون زكاته جعلها في هذا. ويحتمل أن يكون المعنى أنكم تظلمون خالدا بكونه بنسبته إلى المنع، وكيف يمنع الفرض الواجب عليه وقد تطوع بتحبيس العتاد والسلاح في سبيل الله، كيف يقال بأنه يعني منع الزكاة وقد قام بالشيء المستحب؟ ومن المعلوم أن الذي يقوم بالشيء المستحب يعني معنى ذلك لا يقصر في الواجب، لا يقصر في الواجب، لأن الواجب أهم من المستحب، وهو وهذا واجب وذاك وذاك هذا لازم وهذا غير لازم، فالذي يأتي بغير اللازم كيف يتهم بكونه يقصر في الشيء اللازم الذي هو الواجب الواجب عليه؟ قيل هذا وقيل هذا. قال وأما العباس عم الرسول صلى الله عليه وسلم فهو عم الرسول صلى الله عليه وسلم وهي علي عليه ومثلها، وفي بعض الروايات علي ومثلها، علي ومثلها، يعني معناها أنها عليه وأنه يطالب بها وبمثلها. وقيل إن 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 أنه قدمها، أنه قدمها يعني عجل زكاته، وهذا على رواية علي هي علي ومثلها، فهي علي ومثلها. وقيل أن مقصود أن الرسول التزم عنه، وقيل أن الرسول التزم عنه وقال علي مثلها أي أنا أتحمل عنه وأقوم بها عنه. نعم.
قال حدثنا أبو اليمان
الحكم بن نافع
عن شعيب
ابن أبي حمزة
عن أبي الزناد
عبد الله بن دكوان
عن الأعرج
عبد الرحمن بن هرمز
عن أبي هريرة.
نعم.
وقال ابن تابعه ابن أبي الزناد،
ابن أبي الزناد عبد الرحمن ابن أبي الزناد عبد الرحمن ابن أبي الزناد، وبه يكنى أبو الزناد، لأن أبا الزناد ليست كنية وإنما هي لقب على صيغة كنية، فهو عبد الله بن ذكوان ولقبه أبو الزناد وكنيته أبو عبد الرحمن، وكنيته أبو عبد الرحمن، فإذا أبو الزناد لقب على صيغة الكنية وليس بكنية، وإنما كنيته أبو عبد الرحمن، وهو هذا الابن الذي يعني قال تابعه ابن أبي الزناد أي عبد الرحمن ابن أبي الزناد. نعم.
وقال ابن إسحاق عن أبي الزناد،
وقال وقال
ابن إسحاق،
ابن إسحاق وهو محمد بن إسحاق، وقال عن أبي الزناد.
نعم.
نعم عن أبي الزناد يعني ليس عن أبي الزناد. نعم.
وقال ابن جريج حدثت عن الأعرج،
حدثت عن الأعرج يعني فيه واسطة بينه وبينه. نعم.
في اللفظ الأول فهي عليه صدقة ومثلها معها.
نعم.
في اللفظ الثاني فهي عليه ومثلها معها.
وش اللفظ الأول؟
فهي عليه صدقة ومثلها معها.
هو الثاني؟
هي عليه ومثلها معها.
اللفظ الأول؟
هي عليه صدقة.
والثاني؟
هي عليه.
هي؟
عليه
عليه.
نعم.
هي مثل مثلها. ها. لفظ واحد لكن في لفظ آخر علي ومثلها، فهي علي ومثلها.
نقول في رواية كذا في رواية شعيب ولم يقل ورقاء ولا موسى بن عقبة صدقة،
فهي علي صدقة
الأولى، فهي عليه صدقة.
نعم.
ثانية هي عليه ولم يقل صدقة. فعلى الرواية الأولى التي فيها صدقة يكون صلى الله عليه وسلم ألزمه بتضعيف صدقته. علق عليه الشيخ قال هذا فيه نظر، وظاهر الحديث يدل على أنه صلى الله عليه وسلم تركها له وتحملها عنه، وسمى ذلك صدقة تجوزا، وسمي ذلك تجوزا وتسامحا في اللفظ، ويدل على ذلك رواية مسلم فهي علي ومثلها. قال ليكون أرفع لقدره وأنبه لذكره وأنفى للذم عنه، فالمعنى فهي صدقة ثابتة عليه سيصدق بها ويضيف إليها مثلها كرما. ودلت رواية مسلم على أنه صلى الله عليه وسلم التزم بإخراج ذلك عنه لقوله فهي علي. وجمع بعضهم بين رواية علي ورواية علي بأن الأصل لا رواية علي ورواية عليه مثلها، إلا أن فيها زيادة هاء السكت.
السكت.
نعم. حكاه ابن الجوزي عن ابن ناصر، وقيل معنى قول علي أي هي عندي قرض لأنني استسلفت منه صدقة عامين، وقد ورد ذلك صريحا فيما أخرجه الترمذي وغيره من حديث علي وبسناده مقال في الدار قطري من طريق موسى بن طلحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنا كنا احتجنا فتعجلنا من العباس صدقة ماله سنتين. وهذا مرسل. يقول السائل: هل السجناء يدخلون في هذه الأصناف بحيث يدفع عنهم المال كفالة أو غرامة ليخرجوا من السجن؟
إذا كانوا فقراء يمكن، وأما إذا كانوا أغنياء فلا.
قال رحمه الله تعالى: باب الاستعفاف عن المسألة. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم حتى نفد ما عنده، فقال: ما يكون عندي من خير فلن أدخره عنكم، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر.
ثم ذكر الاستعفاف
عن المسألة،
يعني كل إنسان وإن كان محتاجا فإنه يستعف عن المسألة، لا يحرص على أن يسأل الناس، لا يصلح أن يمد يده للناس، وإنما عليه أن يستعفف وأن يتصبر ولا يتهاون في أمر السؤال، لأن الإنسان قد إذا أدخل نفسه في السؤال قد يبتلى بأن يعني يستهون السؤال ويذهب مع الحياة عن وجهه ويتخذ ذلك حرفة، يعني ما يبحث عن عمل، لأنه وجد هذا غنيمة باردة، يعني كونه يمد يده فيعطى فلا، وقد ذهب الحياء عن وجهه فصار يعني لا يبالي بالسؤال، وجده مناسبة يعني فيها سهولة ويسر لتحصيل المال فيستمر على ذلك، وقد يموت على ذلك، وقد يكون عنده الأموال الطائلة ومع ذلك يستمر في السؤال لأنه أدخل نفسه فيه وتورط وحصله يعني التهاون فيه والتساهل، واستمر على ذلك حتى يوافيه الأجل وهو على هذه الحال. فكل إنسان يستعفف ولا يحرص على السؤال لا شك أن هذا هو الذي أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم وحث عليه، قال: ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله، وقال: ومن يتصبر يصبره الله. فهذا الذي يستعف يعني يصبر، وإذا كان هناك ضرورة لا بد منها للسؤال يسأل، أما إذا لم يكن هناك ضرورة يعني فيقنع بما يعني يحصل له من يسير أو ما عنده شيء من يسير، ولا يحرص على أن يسأل الناس. هذا الحديث قال: أن ناسا
من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم،
أن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم حتى نفد ما عنده واعتذر بعد ذلك، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يعطي ويبذل، وما دام الشيء عنده فإنه يعطي من سأله. ولما نفد ما عنده اعتذر وقال: لو
ما يكون عندي من خير فلن أدخره عنكم،
يعني لن أبقي عليه أو أخفيه عنكم أو يعني أمسكه عندي ولا أوزعه، بل ما كان عندي من خير فلن أدخره عنكم، يعني إذا وصل إلى شيء فأنا لا أحبسه بل أعطيكم إياه.
ومن يستعفف يعفه الله.
وهذا فيه التنبيه إلى الاستعفاف وعلى ترك المسألة وعلى التحذير منها لئلا يعتادها الإنسان وتكون له مهنة. ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله، يعني من يستغني بما عنده يغنه الله عز وجل. والغنى هو غنى النفس، والغنى غنى النفس ليس غنى اليد، لأن من الناس من تكون يده ملأة ومع ذلك لا يكفيه، كما جاء في الحديث يعني لو كان بأموالي لا طلب ثانية وطلب ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. فالرسول عليه الصلاة والسلام أرشد إلى الإسفاف وإلى التنبيه إلى التهاون في المسألة وسؤال الناس.
ومن يتصبر يصبره الله.
ومن يتصبر يصبره الله، يعني من يحرص على أن يتصبر على 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 ما عنده ما فيه من الفاقة وما فيه من الفقر ولا يسأل الناس يصبره الله.
وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر.
وهذا يدل على عظم شأن الصبر، والصبر كما هو معلوم صبر على طاعة الله وصبر عن معاصي الله وصبر على أقدار الله وصبر على أقدار الله. فالإنسان يعني إذا أصابه يعني فقر أو أصابه فاقة فإنه يصبر صبرا على أقدار الله، على ما قدر الله عز وجل، على أقدار الله المؤلمة، لأن هذا من الأقدار المؤلمة، يعني كل إنسان يعني يصير فقير ويصير يعني صاحب حاجة ويعني ويصبر، فإنه يعني هذا من أنواع الصبر التي يؤجر عليها الإنسان.
قال حدثنا عبد الله بن يوسف
التنيسي
عن مالك عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: والذي نفسي بيده لأن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب على ظهره خير له من أن يأتي رجلا فيسأله أعطاه أو منعه.
ثم ذكر هذا الحديث الذي يدل على الاستعفاف بكونه محتاج ولا يسأل الناس، ولكن يأخذ الحبل ويذهب يأتي بحطب ويبيعه ويأكل منه ويستفيد ويستغني عن الناس. الرسول عليه السلام يعني حلف قال: والذي نفسي بيده لأن يذهب أحدكم بحبله فيعني فيحتطب فيعني فيحصل شيء من الحطب يعني يبيعه ويستغني به عن السؤال. لا شك أن هذا خير الإنسان من أن يتهاون في أمر السؤال ويمد يده للناس ولا يتعب نفسه، بل يسعى لإتعاب نفسه فيما يعود عليه بخير، ولا يشغل نفسه بالسؤال ويحصل يعني ما يريده بسهولة ويسر مع يعني ذهاب ماء الوجه، بل عليه أنه يفعل الأسباب التي تجعله يكون عفيفا عن المسألة ومستغنيا عن المسألة، ولو بأن يأخذ حبلا ويذهب إلى الأماكن التي فيها الحطب ويأتي بحزمة من الحطب يحملها على ظهره فيبيعها ويقتات منها، يعني خير له من أن يتهاون في أمر السؤال ويسأل الناس أعطوه أو منعوه، يعني سواء أعطوه أو منعوه.
قال حدثنا موسى قال حدثنا عبد الله بن يوسف عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال حدثنا موسى قال حدثنا وهيب قال حدثنا هشام عن أبيه عن الزبير بن العوام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن يأخذ أحدكم حبله فيأتي بحزمة الحطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه.
وهذا مثل الذي قبله.
قال حدثنا موسى
بن إسماعيل
عن وهيب
وهيب بن خالد
عن هشام
هشام بن عروة
عن أبيه عن الزبير.
نعم.
قال حدثنا
هشام بن عروة عن أبيه عن الزبير، يعني هذا يعني رواية الابن عن أبيه عن جده. عروة بن الزبير عروة ابن هشام بن عروة عن أبيه عروة عن الزبير عن أبيه الزبير، رواية الابن عن أبيه عن جده.
قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري عن عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب أن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم قال: يا حكيم، إن هذا المال خضرة حلوة، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، كالذي يأكل ولا يشبع. اليد العليا خير من اليد السفلى؟ قال حكيم: فقلت: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق لا أرزق أحدا بعدك شيئا حتى أفارق الدنيا. فكان أبو بكر رضي الله عنه يدعو حكيما إلى العطاء فيأبى أن يقبله منه، ثم إن عمر رضي الله عنه دعاه ليعطيه فأبى أن يقبل منه شيئا. فقال عمر: إني أشهدكم يا معشر المسلمين على حكيم أني أعرض عليه حقه من هذا الفيء فيأبى أن يأخذه. فلم يرزق حكيم أحدا من الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى توفي.
ثم ذكر حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه، وهو أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاه، ثم سأله فأعطاه، ثم سأله ثلاث مرات، كله يسأل ويعطيه. فقال عليه الصلاة والسلام: إن هذا المال حلوة خضرة، إن هذا المال حلوة خضرة. وش بعده؟
من أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه.
من أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه. إن هذا المال حلوة خضرة، ذكر وصفين من أوصاف المال، ويعني الدنيا، ويعني ما يحصل الإنسان في الدنيا من المال، قال إنه حلوة خضرة، فذكر الحلاوة يعني من حيث المذاق، ومن ناحية المنظر أنها خضرة. وهذا يعني مما يكون فيه يعني نفاسة الدنيا عند الناس، أن فيها حلوة المذاق وحلوة المنظر، حلوة المذاق وجميلة المنظر، حلوة المذاق في قوله حلوة، وجميلة المنظر في كونها خضرة وحلوة خضرة.
من أخذه بسخاوة
نفس، يعني من أخذه بسخاوة نفس، قيل سخاوة نفس من الإنسان نفسه، يعني الذي يعني كان يأخذه يعني حيث كان محتاج إليه ويصرفه يعني في يعني على نفسه وعلى غيره ممن يحتاج إليه. وقد يمكن أن يكون سخاوة نفس الباذل، يعني كونه يعطي ونفسه طيبة، يعني ونفسه منشرح الصدر وهو منشرح الصدر لما يعطيه، ما يثقل على الإنسان يعني حتى يثقل عليه ويكون غير مرتاح وغير مطمئن، فيكون إخراجه لماله لهذا السائل يعني يكون من غير انشراح ومن غير انبساط نفس. نعم.
ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه كالذي يأكل ولا يشبع واليد نعم. العليا
ويكون من أخذه يعني بغير هذا الوصف لم يبارك له فيه وكان كالذي يأكل ولا يشبع، يعني كالذي يأكل ولا يشبع، يعني معناه أنه يستعمل هذا الشيء ولكنه على حاله، يعني يأكله ومع ذلك يكون على حاله، ما حصل له الشبع وما حصل له قضاء النهمة، بل هو يعني يأكل ومع ذلك بحاجة إلى أن يأكل وهكذا. نعم.
اليد العليا خير من اليد السفلى.
اليد العليا المنفقة كما مر بنا، واليد السفلى هي السائلة. نعم.
قال حكيم: فقلت: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق لا أرزق أحدا بعدك شيئا حتى أفارق الدنيا.
يعني لما قال له الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن أعطاه ثلاث مرات وسأله ثلاث مرات وقال له ما قال يعني من الموعظة والتذكير، وأن يعني الدنيا حلوة خضرة، وأن يعني من أخذها بسخاوة نفس فإنه يبارك، ومن أخذها بغير ذلك فإنه لا يبارك له ويكون كالذي لا يأكل ولا يشبع. عند ذلك قال حكيم للرسول صلى الله عليه وسلم: والذي بعدك بالحق لا أرزق أحدا بعدك، يعني ما أنقص يعني أحدا مما عنده بعدك، يعني معناه أنه لا يسأل أحدا فيعطيه فيكون يعني ذلك نقص مما عنده، بل يعني لا يرزق أحدا، يعني لا يحصل منه نقص لأحد، يعني بحيث يأخذ منه شيء ينتقص أو الذي بحوزة المعطي، الذي بحوزة المعطي لا أرزق يعني لا أنقص أحدا يعني مما عنده. فكان يتعفف وكان يعني بل يعطى العطاء الذي يستحقه ولا يأخذه ولا يوافق على أخذه، كما فعل ذلك معه أبو بكر ثم عمر. نعم.
فقال عمر: إني أشهدكم يا معشر المسلمين على حكيم أني أعرض عليه حقه من هذا الفيء فيأبى أن يأخذه. ف... فلم يرزق حكيم أحدا من الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توفي. قال حدثنا عبدان
وعبد الله بن عثمان
عن
المروزي
عن عبد الله
هو بن مبارك المروزي
عن يونس عن الزهري
يونس بن يزيد الأيلي
عن عروة وسعيد بن المسيب عن حكيم بن حزام.
وعروة وسعيد المسيب هؤلاء هذان الاثنان من فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، ستة منهم متفق على عدهم وواحد مختلف فيه، وهذان من الستة المتفق على عدهم في الفقهاء السبعة في المدينة في عصر التابعين، وهم عروة بن الزبير وسعيد المسيب وخارجة بن زيد بن ثابت وعبد الله بن عثمان مسعود وسليمان بن يسار والقاسم محمد بن أبي بكر الصديق. هؤلاء ستة، وأما السابع ففيه ثلاث أقوال، قيل سالم بن عبد الله بن عمر، وقيل أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، وقيل أبو بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام. فهؤلاء يطلق عليهم لقب الفقهاء السبعة في المدينة، يعني يقال الفقهاء السبعة وهم من التابعين في المدينة، وأطلق عليهم هذا اللقب، ولهذا يأتي ذكرهم بهذا الوصف الذي هو كلمتان فتغني عن سرد سبعة أسماء، كما مر بنا في زكاة العروض، يعني قالوا وفيها بها قال الأئمة الأربعة والفقهاء السبعة، وبها قال الفقهاء الأئمة الأربعة والفقهاء السبعة، فكلمة الفقهاء السبعة تعني هؤلاء السبعة.
قال رحمه الله تعالى: باب من أعطاه الله شيئا من غير مسألة ولا إشراف نفس. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن الزهري عن سالم أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت عمر رضي الله عنه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء فأقول: أعطه من هو أفقر إليه مني، فقال: خذه. إذا جاءك من هذا المال شيء وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك.
ثم ذكر قال: باب
من أعطاه الله شيئا من غير مسألة ولا إشراف نفس.
من أعطاه الله شيئا من غير مسألة وإشراف نفس يعني فليأخذه، يعني من أعطاه الله كذا فليأخذه. وأورد في حديث عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أتاك الله،
كان أسلم يقول عمر: يعطيني العطاء فأقول: أعطي من هو أفقر إليه.
كان عمر رضي الله عنه يقول عمر رضي الله عنه: كان النبي يعطيني العطاء فأقول: أعطه من هو أفقر مني، أعطه من هو أفقر مني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أعطاه؟
إذا جاءك من هذا المال شيء وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه، وما لا.
إذا جاءك شيء من هذا المال، يعني هو مال، يعني الذي هو يعني المال العام الذي يعني تولى توزيعه الإمام، فإنه من أعطي شيئا من ذلك من غير سؤال ومن غير إشراف نفس، من غير تعلق يعني به، ويعني عمل أشياء تدل على الرغبة، وإن لم يسأل فإنه يأخذه. قال: فخذه وما لا
نعم.
لا تتبعه نفسك
نعم.
يعني وما لم يكن كذلك لا تتبعه نفسك.
قال حدثنا يحيى بن بكير عن الليث عن يونس عن الزهري عن سالم عن عبد الله بن عمر عن عمر.
وهذا فيه مثل الذي تقدم رواية الابن عن أبيه عن جده، لأن سالم بن عبد الله يروي عن أبيه عبد الله، وعبد الله يروي عن عمر رضي الله عنه، وهو مثل الذي مر بنا في الزبير هشام بن عروة بن الزبير عن أبيه عن جده، وهذا أيضا من رواية الابن عن أبيه عن جده.
قال رحمه الله تعالى: باب من سأل الناس تكسرا. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عبيد الله بن أبي جعفر قال: سمعت حمزة بن عبد الله بن عمر قال: سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة ليس في وجهه مزعة لحم. وقال: إن الشمس تدنو يوم القيامة حتى يبلغ العرق نصف الأذن، فبينهم كذلك استغاثوا بآدم ثم بموسى ثم بمحمد صلى الله عليه وسلم. وزاد عبد الله قال حدثني الليث قال حدثني ابن أبي جعفر فيشفع ليقضى بين الخلائق فيمشي حتى يأخذ بحلقة الباب فيومئذ يبعثه الله مقاما محمودا يحمده أهل الجمع كلهم. وقال معلى حدثنا وهيب عن النعمان بن راشد عن عبد الله بن مسلم أخي الزهري عن حمزة أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسألة.
ثم ذكر باب من سأل الناس تكثرا. من سأل الناس تابوا.
نعم نعم.
من سأل الناس تكثرا يعني سؤاله من أجل الاستكثار يعني ليس يعني للحاجة وإنما هو الاستكثار من المال الذي يحصله عن طريق السؤال الذي يحصله عن طريق السؤال يعني فإن ذلك مذموم ولا يليق ولا ينبغي الإنسان أن يكون كذلك. من سأل الناس تكثرا. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه عن ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الإنسان يعني لا يزال
الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة
لا يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحن يعني معناه أنه يعني أنه قل حياؤه واستمر على السؤال حتى صار يعني قل في الحياة ويأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحن لأن بسبب يعني قلة حيائه وذهاب الحياء منه واستمرائه واستهوانه واستسهاله كونه يسأل الناس يأتي وفيه هذه العلامة التي يعني علامة على أنه معاقب على هذا السؤال. وهذا في من يسأل تكثرا ولهذا قال لا يزال الإنسان لا يزال يعني معناه أنه مستمر على هذا. وهذا السؤال يعني البخاري رحمه الله ذكر لفظ ترجمة من سأل الناس تكثرا وأتى بشيء يدل على التكثر لأنه قال لا يزال يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعفح. ولكنه قد جاء في صحيح مسلم يعني حديث بهذا اللفظ فلعله يشير إليه ويعني والحديث الذي في مسلم من سأل الناس تكثرا فإنما يسأل جمرا من سأل الناس تكثرا فإنما يسأل جمرا فيعني والحديث ليس على شرطه فأشار إليه بالترجمة وأتى ببعض الأحاديث التي تدل على معناه وأتى بالأحاديث التي على شرطه وتدل على معناه وهو هذا الحديث الذي فيه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تزال مسألة بالإنسان حتى يأتي يوم القيامة يعني وليس في مزة فقوله لا يزال يعني معناه أنه مستمر في السؤال وهذا هو الذي يدخل تحت قوله من سأل الناس تكثرا. ما يزال
الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة ليس في وجهه مزعة لحم.
نعم.
وقال إن الشمس تدنو يوم القيامة حتى يبلغ العرق نصف الأذن فبينما هم كذلك استغاثوا بآدم ثم بموسى ثم بمحمد.
ثم ذكر يعني الحديث الشفاعة يعني قطعة من حديث الشفاعة أن الناس يعني يكونون في الموقف يوم القيامة فتدنو منه الشمس ويعني يصل يعني يلجم العرق يصل العرق يعني في يعني بحيث يصل إلى فم الإنسان بحيث يلجمه ويعني وأن الناس في هذه الشدة التي حصلت لهم في الموقف يبحثون عن من يشفع لهم إلى ربهم قال فيستغيثون بآدم
ثم بموسى ثم بمحمد.
معلوم أن الاستشفاع الذي جاء في الأحاديث الصحيحة يعني مفصلا ومبينا أنهم يأتون إلى خمسة آدم ويعني وأولي العزم آدم وأولي العزم من الرسل الذين هم يعني نوح وإبراهيم
وموسى وعيسى ومحمد
خمسة وفيهم آدم عليه الصلاة والسلام اللي هو أول اللي هو أبو البشر فيأتون إلى آدم ثم إلى نوح ثم إلى إبراهيم ثم إلى موسى ثم إلى عيسى ثم يأتون إلى محمد صلى الله عليه وسلم وكل واحد منهم يعتذر ويحيل إلى من بعده. وإذا حال عيسى إلى محمد عليه الصلاة والسلام قال أنا لها، كل واحد يقول لست لها، ومحمد صلى الله عليه وسلم يقول أنا لها. ثم إن الله عز وجل ثم إنه يسجد ويحمد الله بمحامد يفتح الله بها عليه ثم يقال يرفع رأسك وسأل تطع وشأل تشفع، فتحصل منه الشفاعة عليه الصلاة والسلام. وهذا المقام يسمى المقام المحمود، لأن هذه الشفاعة العظمى يقال لها المقام المحمود لأنه يحمد إلى الخلائق، يعني من لدن آدم إلى الذين قامت عليهم الساعة. ولهذا جاء في الحديث قال أنا سيد الناس يوم القيامة، أنا سيد الناس يوم القيامة، ثم بيّن هذا السؤدد وأن الناس يستشفعون إلى آدم وإلى الذين قبله من أولي العزم، فكل واحد يعتذر حتى تنتهي إليه ويعني ويتقدم للشفاعة ويشفع الله عز وجل، ويأتي للفصل بين الخلائق ويذهب الناس إلى منازلهم، يعني من يذهب إلى الجنة إلى الجنة، ومن يذهب إلى النار يذهب إلى النار، ومن يذهب إلى النار يذهب إلى النار. فقال يلجمهم العرق فيستغيثون، يعني يطلبون الشفاعة. وهنا ذكر بعض الذين طلبت منهم الشفاعة، بعض الذين طلبت منهم الشفاعة، وأن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يشفع، وأنه يعني يمسك حلقة الباب أي باب الجنة ويستفتح ويفتح له عليه الصلاة والسلام، فيكون أول داخل فيها، وهو الذي حصلت له الشفاعة العظمى في تخليص الناس من شدة الموقف، وحتى يذهبوا بعد ذلك إلى منازلهم من الجنة أو النار. إلى آدم إلى موسى ثم محمد.
زاد عبد الله قال حدثنا الليث عن ابن أبي جعفر فيشفع فيقضى بين الناس،
فيشفع الشفاعة العظمى فيقضى بين الناس. نعم.
فيمشي حتى يأخذ بحلقة الباب فيومئذ يبعثه الله مقاما محمودا.
ثم أيضا يعني فهذه من خصائصه كونه شفاعة العظمى من خصائصه، وكونه أول من يستفتح باب الجنة هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم.
فيبعثه الله مقاما محمودا يحمده أهل الجمع كلهم،
فيبعثه الله مقاما محمودا يحمده الجمع كلهم، يعني بهذه الشفاعة، هذه الشفاعة. وقد قلت أنه جاء في أول الحديث الشفاعة أن سيد الناس يوم القيامة، ثم ذكر وجه هذا السؤدد، وهو إنما خص يوم القيامة لأنه يظهر سؤدد على الجميع من لدن آدم إلى الذين قامت عليهم الساعة، من لدن آدم إلى الذين قامت عليهم الساعة، قامت عليهم الساعة، يعني يشفع لهم كلهم يستفيدون من هذه الشفاعة. ولهذا سميت المقام محمود لأنه يحمد الناس، يحمده عليها الناس كلهم، هؤلاء يستفادوا من الشفاعة وهم الخليقة كلهم من لدن آدم إلى قامة الساعة يستفيدون من هذه الشفاعة، فهو المقام المحمود الذي يحمده عليه الأولون والآخرون، وهو صلى الله عليه وسلم سيدهم في الدنيا والآخرة، هو سيدهم في الدنيا والآخرة، ولكن ذكر يوم القيامة لأنه اليوم الذي يظهر فيه السؤدد على الجميع، بخلاف الدنيا فإنه وجد فيها يعني وجد فيها من يتكبر، وجد فيها من يتجبر، بل وجد فيها من يقول أنا ربكم الأعلى، وقال ما علمت لكم من إله غيري. أما يوم القيامة فالسؤدد يكون لرسول الله صلى الله عليه وسلم على الخليقة كلها من أولها إلى آخرها، يعني كافرها ومسلمها، فيشهد للجميع ويحمده على ذلك الأولون والآخرون. يفتح باب الكعبة، باب الجنة،
نخلص فيأخذ باب، فيأخذ بحلقة الباب.
نعم. مش بعده
يحمده أهل الجمع كلهم.
نعم.
انتهى. قال حدثنا يحيى بن بكير عن الليث عن عبيد الله بن أبي جعفر.
نعم.
عن حمزة بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر.
نعم.
قال وزاد عبد الله وهو ابن صالح.
نعم.
عن الليث عن ابن أبي جعفر. وقال معلى
معلى
ابن أسد.
نعم.
عن وهيب
ابن خالد
عن النعمان بن راشد عن عبد الله بن مسلم أخي الزهري.
نعم.
عن حمزة أنه سمع ابن عمر.
نعم. في المسألة.
نعم.
في المسألة يعني في الجملة الأولى، لأن الحديث الذي مر انقسم إلى قسمين، قسم في السؤال والمسألة، وأنه لا يزال يعني يسأل حتى يأتي وليس في وجهه مزعة لحم، والثاني فيما يتعلق بالشفاعة. فقال في المسألة يعني في المسألة الأولى التي هي السؤال التي هي السؤال قصده في المسألة هي السؤال التي هي الأولى من الاثنتين, لأن الأولى فيها سؤال وأن الإنسان لا يزال يسأل حتى يأتي ويسأل وجهه مزعف لحم, والثاني يتعلق بالشفاعة. فهذا الذي هي هذه الزيادة خاصة بالجملة الأولى التي هي السؤال, وليس ولا يدخل تحتها ما يتعلق بالجملة الثانية التي هي الشفاعة.
قال رحمه الله تعالى: باب. قول الله تعالى: لا يسألون الناس إلحافا وكم الغنى, وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يجد غنى يغنيه, للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله, إلى قوله: فإن الله به عليم. قال: حدثنا حجاج بن منهال قال: حدثنا شعبة قال: أخبرني محمد بن زياد قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ليس المسكين الذي ترده الأكلة ولا الأكلتان, ولكن المسكين الذي ليس له غنى ويستحي أو لا يسأل الناس إلحافا.
ثم ذكر باب
قول الله تعالى: لا يسألون الناس إلحافا.
قول الله عز وجل: لا يسألون الناس إلحافا, يعني لا يسألون ولا يلحفون في المسألة, لا يسألون ولا يلحفون في المسألة, وإنما يعني يتعففون, يعني من شأنهم أنهم يتعففون ولا يسألون ملحفين في المسألة. إيش قال؟
وكم الغنى.
وكم الغنى يعني ما إيش مقدار الغنى, متى يكون الإنسان غنيا, أو كيف يكون الإنسان غنيا, كيف يميز بين الغني والفقير. نعم. والغنى والغنى يعني المقصود به يعني الغني هو الذي يزكي, الذي يزكي لأن عنده حاجته وعنده مال زائد يزكيه إذا حال عليه الحول دون أن يحتاج إليه فيزكيه, فهذا هو الغني. فإذا الغني هو الذي يدفع الزكاة أو تجب عليه الزكاة, والفقير الذي ما عنده شيء. وقد يعني بين الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك في قوله في حديث معاذ: صدقهم في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم, فمن أخذت منه الزكاة فهو غني, من أخذ منه الزكاة فهو غني, لأنه عنده كفايته وعنده مال زائد حال عليه الحوض وجبت فيه الزكاة, فإذا هو غني. فالغني هو الذي عنده مال يزكى قليلا أو كثيرا, ما دام عنده كفايته للحول كامل وعنده هذا المقدار الزائد الذي بلغ حد الزكاة وزكاه عندما حال عليه الحول, هذا هو الغني أو هذا هو الغنى. نعم.
قول الله تعالى, قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يجد غنى يغنيه.
ولا يجد غنى يغنيه يعني لا يجد غنى يغنيه يعني يكفيه عن المسألة وعن الحاجة إلى الناس. فالغني هو الذي عنده الغنى الذي يغنيه ويزيد على ذلك. نعم.
لقول الله تبارك وتعالى: للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض.
نعم. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض, يعني يستطيعون ضربا في الأرض يعني للتجارة, لأن الضرب في الأرض هو السعي فيها والانتقال من مكان إلى مكان للتجارة ولتحصيل التجارة.
عن أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: ليس المسكين الذي ترده الأكلة ولا الأكلتان, ولكن المسكين الذي ليس له غنى ويستحي أو يسأل أو لا يسأل الناس إلحافا.
ثم ذكر هذا الحديث: ليس المسكين الذي ترده اللقمة واللقمتان والأكلة والأكلتان, وإنما المسكين الذي
ليس له غنى ويستحي,
ليس له غنى ويستحي يعني يستحي يسأل الناس يعني يتعفف, ليس عنده غنى يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه كما جاء في بعض الأحاديث, وهنا يستحي أن يسأل الناس, فهو متعفف يعني لا يسأل الناس وفيه الفقر وفيه الحاجة ولكنه لا يقدم على سؤال الناس, ولهذا هذا أولى من أن يعطى الفقير الذي يعني هذا أولى بالحاجة من ذاك, لأن هذا يسأل ويعطى ويأكل, وأما هذا ما عنده شيء ولكنه يتعفف ويصبر, وليس معنى ذلك أن الذي ترده لقمة أو لقمتان ليس مسكين، لكنه ليس المسكين الحقيقي، هو مسكين الذي يسأل ويعطى شيئا يأكله هو مسكين، لكن ليس هذا هو المسكين حقا. المسكين حقا هو الذي لا يسأل، الذي ترده اللقمة واللقمتان والأكلة واللقمتان هو مسكين، لكن ليس هو المسكين حقا. المسكين حقا هو الذي لا يسأل ويتعفف، هذا هو المسكين حقا. وليس المقصود نفي المسكنة عن من يكون ترده اللقمة واللقمتان والأكلة واللقمتان، وإنما نفي المسكنة التامة، يعني المسكين حقا هذا هو الذي يعني نفي عن السائل الذي ترده اللقمة واللقمتان. والمسكين حقا هو الذي ليس عنده غنى يغنيه ولا يفطن له ويتصدق عليه، لأنه متعفف وليس ولا يمد يده لأحد، فهذا هو الذي يحرص على البحث عنه وإعطائه، الذي يعني يحرص على البحث عنه وإعطائه. والأكلة هي بالضم المقصودها اللقمة، مثل اللقمة. وأما الأكلة فهي يعني مثلا الوجبة مثل غدا أو عشاء، يعني بخلاف الذي في الضم فإن المقصود به يعني لقمة واحدة، يعني مثل كلمة اللقمة واللقمتان، يعني مقدار ما يأكله الإنسان لمرة واحدة يضعه في فمه، أي يقال له لقمة ويقال له أكلة. ليس المسكين يترده اللقمة واللقمتان والأكلة والأكلتان، وإنما المسكين هو
الذي ليس له غنى ويستحي،
الذي ليس له غنى ويستحي أو
لا يسأل الناس إلحافا،
أو لا يسأل الناس إلحافا، هذا هو المسكين حقا. وهذا من جنس قوله صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. السرعة الذي هو يصارع وعنده يصارع الناس هذا شديد، لكن ليس الشديد حقا. الشديد حقا هو الذي يملك نفسه عند الغضب، هذا ليس نفي الشدة عنه، الذي هو يصارع الناس وعنده قوة يعني يصارع الناس، بل يعني نفي عنه يعني الشدة الحقيقية التي هي نصف الإنسان نفسه عند الغضب. ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم لما سأل أصحابه قال: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس من لا درهم عنده ولا متاع. قال عليه الصلاة والسلام: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام، ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا، فيعطى لهذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من سيئاته وطرح عليه ثم طرح في النار. قوله يعني المفلس هو أي المفلس حقا، المفلس حقا مفلس الآخرة، أما مفلس الدنيا فهو مفلس، ولكنه ليس هو المفلس حقا، المفلس حقا مفلس الآخرة. فالصحابة رضي الله عنهم لما سئلوا قال: أتدرون من المفلس؟ وكان هذا من أسلوبه ومن بيانه وفصاحته، أنه يأتي بشيء بالسؤال، يسأل عن شيء حتى تستعد النفوس وتتهيأ لمعرفة يعني ذلك الذي سئل عنه. فأجابوا بمفلس الدنيا، قالوا: بل لا درهم عنده ولا متاع، هذا هو المفلس. الرسول صلى الله عليه وسلم أراد مفلس الآخرة، هذا مفلس الذي ما عنده درهم ولا متاع، لكنه مفلس الدنيا. والرسول يعني مفلس الآخرة الذي يأتي وعنده عليه يعني زكاة وصيام وحج وأعمال صالحة وأعمال طيبة، ثم يكون عليه دائنون الذين آداهم وأوصل إليهم أداه، فيأخذون حقوقهم منه، يأخذون من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى عليهم على ما عليه أخذ من سيئاتهم وطرحت عليه ثم طرح في النار. والمفلس يعني هو الذي ليس عنده درهم ولا دينار، لكن قد يكون عنده شيء تحت الدرهم، لأن أصغر شيء في الدرهم من الفضة يقال في الدرهم، لكن هناك شيء يسمى الفلوس تحت من الحديد وأشياء تعتبر جزئيات الدرهم، وهذه يقال لها فلوس. ويقال للذي ليس عنده درهم وإنما عنده فلوس يقال له مفلس، يعني معناه أنه يعني ليس عنده إلا يعني تلك الفلوس. ولهذا يقول الشاعر: لقد هزلت حتى بدا من هزالها كلاها وحتى سامها كل مفلس. يعني المفلس اللي ما عنده شيء دون الدراهم وعنده هذه القطع الحديدية التي هي أجزاء ولا تصل إلى حد الدراهم، قال وحتى سامها كل مفلس، يتقدم لشرائها لأنها تباع بالفلوس التي هي دون الدراهم والدنانير، التي هي دون الدراهم فقد هزلت حتى بدا من هزلها كلاها، يعني من يعني ضمرت حتى ظهرت الكلى، وحتى سامها كل مفلس، يتقدم كل مفلس ما عنده إلا فلوس وهي ما دون الدراهم والدنانير لشرائها.
قال حدثنا حجاج بن منهال عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة. حديث وراد كاتب المغيرة.
والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق، شفاكم الله وعافاكم ونفعنا الله ما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين آمين. يقول: هل القرض أن أطلب من صديق لي أن يقرضني قرضا حسنا هل يدخل في المسألة؟
ليس هذا من المسألة، والإنسان لا يقترض إلا إذا كان محتاج ومضطر، لأنه بذلك يكون عليه دين، والدين أمره ليس بالهين، لكن لا يقال هذا من المسألة، لأن المسألة يعني يسأل مال يعطى إياه، وأما هذا يطلب إرفاقا ويطلب يعني شيئا يرده، يعني ينتفع ويرده دين في ذمته.
يقول: أبو بكر رضي الله عنه قاتل من منع الزكاة، وابن جميل لم يقاتله رسول الله صلى الله عليه وسلم، لماذا؟
المقاتلة كما هو معلوم تكون لمن يمتنع ويقاتل، أما فرد من الأفراد يعني تؤخذ منه الزكاة، تؤخذ منه قهرا، وهنا ما ذكر أنها أخذت منه، لكنه يعني الأصل أنها تؤخذ من كل أحد أعطاها وإلا أخذت منه، فالقتال يكون للممتنع الذي يقاتل فيقاتل.
يقول: سؤال الوالد، الولد يسأل من يسأل أباه، هل هذا يعتبر من المسألة
المهمة؟ لا ليس من المسألة، ليس من المسألة، كون الإنسان يسأل أباه ويطلب من أبيه أن يعني يعطيه شيئا لا بأس، لا يعتبر هذا من المسألة.
من أعطي مالا وعلم أن مصدره حرام أو فيه شبهة هل يأخذه؟
إذا كان يعلم أنه يعني كله حرام فلا يأخذه، وإن كان يعني فيه شبهة وأن الحرام هو القليل والأكثر هو السليم فإنه لا بأس، وإن تعفف عنه فهو أولى.
ما الفرق بين الوسيلة؟ Thank you.